بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال رحمه الله: قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، أي فضلا وسعة، أي سعة في المال وغنى، الذي لا يستطيع غنى ولا يجد مهرا النساء الحرائر، أن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات. قرأ الكسائي المحصنات بكسر الصاد حيث كان إلا قوله في هذه السورة والمحصنات من النساء، وقرأ الآخرون بفتح جميعها، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم إمائكم المؤمنات، أي من لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة فليتزوج الأمة المؤمنة. وفيه دليل على أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين: أحدهما ألا يجد مهر حرة، وهذا الذي ذكره الله في أول الآية: ومن لم يستطع منكم طولا، فلا يجد غنى يستطيع به الزواج من حرة. والثاني أن يكون خائفا على نفسه من العنت وهو الزنا، لقوله تعالى في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم، وهو قول جابر رضي الله عنه، وبه قال طاووس وعمرو بن دينار، وإليه ذهب مالك والشافعي، وجوز أصحاب الرأي للحر نكاح الأمة إلا أن تكون في نكاحه حرة، والصحيح ما ذهب إليه عامة أهل العلم أنه يجوز نكاح الأمة بهذين الشرطين: ألا يجد غنى وسعة يتزوج به حرة، وأن يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة. قال: وأما العبد فيجوز له نكاح الأمة وإن كان في نكاحه حرة أو أمة، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز إذا كانت تحته حرة كما يقول في الحر. وفي الآية دليل على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية، لأنه قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة. وقال في موضع آخر: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي الحرائر. جوز نكاح الكتابية بشرط أن تكون حرة. استنبطوا من الآية: من فتياتكم المؤمنات، فمعنى الإماء الغير مؤمنات لا يجوز للمؤمن أن يتزوج بها، إنما يجوز له أن يتزوج بالكتابية إذا كانت حرة. قال: وجوز أصحاب الرأي للمسلم نكاح الأمة الكتابية، وبالاتفاق يجوز وطؤها بملك اليمين، أما إذا كان بغير عقد زواج فهذا جائز. والله أعلم بإيمانكم، أي لا تتعرضوا للباطن في الإيمان، وخذوا بالظاهر، فإن الله أعلم بإيمانكم. بعضكم من بعض، قيل بعضكم إخوة لبعض، وقيل كلكم من نفس واحدة، فلا تستنكفوا من نكاح الإماء، فانكحوهن يعني الإماء بإذن أهلهن أي مواليهن، مولاي السيد، فسيد الأمة مقدم على غيره، حتى لو وجد أبوها وأخوها فالذي يتولى عقد نكاحها هو سيدها. فإذا كانت أمة لامرأة والمرأة لا تتولى العقد، فقال أهل العلم: يزوجها من يزوج تلك المرأة التي هي مالكة لها، فولي تلك المرأة المالكة لها هو الذي يزوج أمتها. وآتوهن أجورهن أي مهورهن بالمعروف من غير مطل وضرار، محصنات عفائف بالنكاح، غير مسافحات أي غير زانيات، ولا متخذات أخدان أي أحباب تزنون بهن في السر. قال الحسن: المسافحة هي أن كل من دعاها تبعته، وذات الأخدان أي تختص بواحد لا تزني إلا معه، وهذا هو المشهور في الفرق بينهما، أن المسافحات الزانيات مع كل أحد، والمتخذات أخدان أي من تتخذ صاحبا صديقا للفاحشة. والعرب كانت تحرم الأولى وتجوز الثانية، ولعله هذا في بعض الصور، وإلا المعروف أن العرب كانت تفعل هذا كله، كما في حديث عائشة في صحيح البخاري أن نكاح الجاهلية كان على أربع أنحاء: منه نكاح الأخدان، ومنه نكاح المسافحات، وكله كان موجودا عند العرب. فقوله العرب كانت تحرم الأولى وتجوز الثانية، لعله في مكان أو في بعض الناس منهم. فإذا أحصن، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بفتح الألف والصاد، أحصن أي حفظنا فروجهن. وقال ابن مسعود: أسلمنا. وقال الآخر: أحصن بضم الألف وكسر الصاد أي زوجنا. وفيها خلاف كثير في معنى فإذا أحصن، فيها قراءة أحصن وأحصن، فمنهم من قال معنى القراءتين أي أسلمنا، فإذا أحصن وأحصن أي أسلمنا، وهذا قال به جماعة من الصحابة والتابعين. وقال أكثر العلماء: أحصنا وأحصنا بمعنى تزوجنا، صارت مزوجة. واختار ابن جرير تفريق المعنى أو اختلاف المعنى على اختلاف القراءتين، قال: أحصنا بالضم بمعنى تزوجنا، وأحصنا بالفتح أي أسلمنا. وقد استظهر ابن كثير رحمه الله الثاني أن أحصن وأحصن بمعنى تزوجنا، وهذا هو سياق الآية، يدل عليه سياق الآية، فإن الآية في ذكر الفتيات المؤمنات، فلا نحتاج نقول أسلمنا، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا كنا مؤمنات فالمعنى إذن فإذا أحصن أي تزوجنا، صارت محصنة أي مزوجة. فإن أتينا بفاحشة يعني الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات، أي ما على الحرائر الأبكار إذا زنينا، من العذاب يعني الحد، فيجلد الرقيق إذا زنا 50 جلدة. وهل يغرب؟ فيه قولان، فإن قلنا يغرب فيغرب نصف سنة على القول الأصح، ولا رجم على العبيد، لا رجم على الأرقاء العبيد والإماء، لأن الرجم لا يتنصف. فقول الله فعلينا نصف ما على المحصنات دل على أنه لا يرجمون، لأن الرجم لا يمكن تنصيفه، وإنما الذي ينصف الجلد. روي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد، أي إماء، من ولائد الإمارة 50 في الزنا. هذا أخرجه مالك من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، والسند إلى عبد الله بن عياش صحيح. وعبد الله بن عياش له رؤية من أولاد الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكي أمرا أمره به عمر. ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم، إذا علمنا أن أحصن بمعنى تزوجنا، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فذكر أن المملوك سواء كان متزوجا أو غير متزوج يجلد 50 جلدة. وذهب بعضهم إلى أنه لا حد على من لم يتزوج من المماليك إذا زنا، لأن الله تعالى قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال طاووس، هذا القول الثاني أن الغير المحصن غير المتزوج من الأرقاء عبدا أو أمة ليس عليه حد في الزنا. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى ذكر الإحصان شرطا، قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. فمفهوم الآية أنهن إذا لم يحصن، إذا لم يتزوجن فلا حد عليهن أصلا، كذا قال بعضهم. والصحيح ما عليه أكثر العلماء أنه يجلد نصف الحد ولو لم يكن متزوجا. إذن فما معنى الآية فإذا أحصن؟ معنى الآية أن هذا الاحتراز فإذا أحصن احتراز من الرجم، أي ففي الآية بيان، يقول فإذا أحصن فلا تعاملوهن معاملة الحرائر، إذا زنت ترجم، بل إذا أحصنت فتجلد أيضا. وليس فيه إخراج لغير المتزوج، إنما فيه تنبيه على أن المحصن من الأرقاء لا يقام عليه الحد كما يقام على الأحرار، هذا القيد وهذا الشرط لأجل الاحتراز من هذا الأمر. فليس في إخراج لغير المتزوجين، ليس هذا القيد فإذا أحصن لإخراج غير المتزوج، وإنما هذا القيد لبيان أنه لا يعامل معاملة الحر. يبين ذلك أن الصحابة كانوا يقيمون الحد على من زنى من الأرقاء مطلقا، محصنا كان أو غير محصن، بل خطب علي رضي الله عنه فقال أيها الناس أقيموا الحد على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن. وهكذا الحديث الظاهر الذي سيذكره البغوي: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زنا فليجلدها، دون تفريق بين محصنة وغير محصنة، متزوجة وغير متزوجة. إذن فتبين بهذا أن الرقيق يقام عليه الحد مطلقا، وأن قوله تعالى فإذا أحصن هذا القيد أو هذا الشرط ليس لإخراج غير المتزوجين، ولكنه لبيان أنهم إذا أحصنوا لا يعاملون معاملة الأحرار. نعيد هذا، قال ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه لا حد على من لم يتزوج من المماليك إذا زنى، لأن الله تعالى قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال طاووس. ومعنى الإحصان عند الآخرين الإسلام، وسبق أن معنى التزويج أرجح، وإن كان المراد منه التزويج فليس المراد منه أن التزويج شرط لوجوب الحد عليه، وإن كان المراد منه التزويج أي على القول الصحيح في تفسير الآية فليس المراد منه أن التزويج شرط لوجوب الحد عليه، بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصنا بالتزويج فلا رجم عليه، وإنما حده الجلد بخلاف الحر. فحد الأمة ثابت بهذه الآية، وبيان أنه بالجلد في الخبر، وما أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني الليث عن سعيد يعني المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. هذا الحديث في الصحيحين، وهو دليل واضح على أن حد الرقيق الجلد مطلقا سواء كان متزوجا أو غير متزوج. فإن الحديث عام إذا زنت أمة أحدكم سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. قوله تعالى ذلك يعني نكاح الأمة عند عدم الطول لمن خشي العنة منكم، يعني الزنا يريد المشقة لغلبة الشهوة، وأن تصبروا عن نكاح الإماء متعففين خير لكم لئلا يخلق الولد رقيقا، لأنه إذا تزوج أما مملوكة كان أولاده منها أرقاء لسيد أمهم، أي فهذا فيه مفسدة من هذه الجهة أن أولاده وهو حر يكونون أرقاء تبعا لأمهم، وهكذا الأمة هذه تكون لسيدها عليها السلطة، هي في خدمته وفي العناية به وفي حاجته، لأنه لا يزال سيدا لها وإن زوجها. فلذا قال الله في آخر الآية وأن تصبروا خير لكم، صبركم عن نكاح الإماء خير لكم والله غفور رحيم. إذن فهذه الآية بينت نكاح الإماء وما يتعلق بذلك، وأنه جائز بهذين الشرطين لا بد منهما: ألا يجد سعة وغنى يتزوج به حرة، وأن يخاف على نفسه، ومع ذلك فصبره خير من الزواج لما في زواجه من الأمة من رق أولاده وهو حر ويصير أولاده أرقاء، ولما في من عدم الاستقرار التام لأن هذه لا تزال أمة لغيره. فالله تعالى أرشدهم إلى أن الصبر خير. أخوي يقول لماذا سميت الأمة أمة؟ وكيف صارت أمة؟ الأمة أي من العبودية، فالعبد يقابله في الأنثى أمة، يقال عبد الله ويقال أمة الله، سميت أمة لمن فيها من الرق العبودية. وكيف صارت أمة؟ سببه الكفر، فأصل الرق سببه الكفر، يأخذ بعض المسلمين بعض الكفار سبايا أرقاء في القتال فيتناسلون، ومن خرج منهم صار رقيقا، فسبب الرق هو الكفر، وقد كان موجودا قبل الإسلام، فإن بعض الزنادقة يطعن في الإسلام، يقول كيف استعبد الناس، كيف جعل الناس بعضهم عبيدا لبعض. والجواب عن هذا أن الرق كان موجودا قبل الإسلام، وأن الإسلام جاء بأحكام كثيرة في مصالح ومنافع الرقيق، فرغب في عتقهم وحث على ذلك حثا كثيرا، وجعل لهم من الحقوق على سيدهم، جعل عليه تحريم ضربه ضربا مبرحا، أمره أن يؤكله مما يأكل وأن يلبسه مما يلبس، وجعل له حقا لا يكلف من العمل فوق طاقته. في الحقيقة أنه كأنه أجير، الرق في الإسلام كأنه أجرة، فكما أن الأجرة لا يتغاضى أحد منها، يستأجر إنسانا ليقوم بعمل مقابل عطاء، فكذلك الرق في الإسلام كأنه أجير يقوم لسيده ببعض الأعمال وله حقوق يقوم بها سيده، فجاء الإسلام رفع من شأن الرقيق ورغب في عتقهم وإزالة الرق عنهم، ومن بقي كافرا فالمصلحة للإسلام والمسلمين أن يبقى رقيقا، ليس من المصلحة أن يصير حرا، فهذا من محاسن الإسلام وليس من مما يطعن في الإسلام بسببه. أخوني يقول من نسي التشهد الأول وهو مأموم هل يعيد ركعة أو يسجد للسهو؟ إذا كان معنا قعد مع الإمام ولكن ولم يقرأ التشهد فلا يعيد ركعة ولا يسجد للسهو على الصحيح، التشهد الأوسط واجب، والمأموم قد يترك بعض الواجبات متابعة للإمام، فليس عليه سجود للسهو وليس عليه إعادة شيء. أخني يقول رجل لم يرزق بأولاد فأراد أن يزوج شابا أو يساعده على الزواج لعل الله تعالى أن يهب له ولدا، فهل يجوز له هذا الفعل؟ نعم بلا شك يجوز له ويرغب فيه، ولعل الله تعالى يخلفه كما ذكر في السؤال، فإذا أعان شابا على الزواج أو تكفل بزواجه ورجى في ذلك أن الله تعالى يرزقه ولدا لعل الله تعالى أن يرزقه، فالصدقة والإعانة لها تأثير، وقد تداوى بعض الأئمة بالصدقة. نعم الحديث ضعيف، داووا مرضاكم بالصدقة، الحديث ضعيف، ولكن هذا قد جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتداوون من بعض الأمراض بالصدقات. وذكر البيهقي عن شيخه الحاكم وكان ذا غنى أنه أصابه مرة بثور تخرج من جسده وتسيل دما، وأنه جهد في علاجها فلم يقدر على العلاج، فرأى رؤيا أو رأى له بعض أصحابه رؤيا يقول قل لأبي عبد الله الحاكم يتصدق، فجعل صدقة في باب بيته ماء وثلجا لمن مر يشرب، فعافاه الله تعالى منها بعد أن طلب العلاج طويلا. وهكذا بعض الأئمة، ذكر أيضا البيهقي في الشعب عن بعض الأئمة أنه اشتد به المرض، فأشار عليه بعض الناس أن يتصدق. قال فأتى في يوم حار شديد الحرارة، فجمع فيه كثيرا من المساكين في الشارع، فأطعمهم البطيخ البارد وأعطاهم من الطعام فعوفي من مرضه. وقد ذكر البيهقي عن بعض السلف حتى عن مجاهد أو سعيد بن جبير، فهذا سبب من أسباب الشفاء. فهذا إذا كان مريضا لا ينجد عقيما ونوى بذلك أن الله تعالى يعافيه من ذلك ويرزقه ولدا، فهذا أمر قد حصل به نفع لكثير من أهل العلم، ففي خير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.